الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم بصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 82. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وفي البداية أعتذر عن عدم الحضور الدرس الماضي وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة، ما زلنا نتحدث عن المؤاخاة بين المسلمين عليكم السلام. فالنبي عليه الصلاة والتسليم بعد أن بنى المسجد، كانت هناك المؤاخاة بين المسلمين كركيزة لبناء هذه الأمة، وبدأنا نتعرف على منهج الكتاب والسنة في توثيق رابطة الأخوة الإيمانية. فذكرنا فيما مضى أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بتوثيق الروابط بين المسلمين، وبدأ هذا التوثيق بمراحل، كان منها فيما ذكرنا التوجيه إلى الأخوة الإيمانية عن طريق الترفع عن الظلم، لأن الظلم يفرق بين المتحابين. وذكرنا حديث النبي: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية من مراحل توثيق رابطة الأخوة، وهي عن طريق التوجيه إلى هذا الحق بالتنويه إلى مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق. وما زلنا مع هذا الباب، ما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. تكلمنا عن هذا الحديث وبينا معاني الألفاظ الواردة، فوصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى قول النبي في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه ولا يحقره. طبعا هذا النص مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهنا لابد أن نعلم أن من وظائف السنة المتعلقة بالكتاب العزيز القرآن أن من الوظائف الهامة التي تقوم بها السنة هي تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن، تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن. بمعنى القرآن يدور على محاور، الأول منها باب العقيدة، الثاني منها باب الأحكام أي الأمر والنهي، الباب الثالث القصص، قصص السابقين من الصالحين ومن الطالحين. هذه محاور القرآن الرئيسة. يبقى عقيدة يعني توحيد، تكلم عن الأسماء والصفات وأفعال الله عز وجل. الباب الثاني باب الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، الأمر والنهي. الباب الثالث باب القصص، باب القصص. فتأتي السنة لتقرر وتؤكد ما جاء في القرآن الكريم في كل باب. نضرب لذلك أمثلة، مثلا باب العقيدة، عندما نقرأ خاتمة سورة البقرة يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذه العقيدة. الآية بتتكلم عن أركان الإيمان، عن أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا ركن من أركان الإيمان، وملائكته الركن الثاني، وكتبه الركن الثالث، ورسله الركن الرابع، لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أدي الإيمان باليوم الآخر. يبقى دي خمس أركان، والخمس أركان متضمنة الإيمان بالقدر في قولهم سمعنا وأطعنا، تسليم كامل لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. إذن الآيات بتتكلم عن أركان الإيمان، تيجي السنة تقرر هذا وتؤكد هذا. ففي حديث جبريل المشهور سأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى السنة ماذا صنعت؟ أكدت، كررت ما جاء في القرآن. أدي باب. طيب ده باب العقيدة. باب الأحكام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تكلم عن الصلاة وليها أوقات محددة. طيب، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه أركان الإسلام، هذه الشريعة، هذه الأمر والنهي، هذه افعل ولا تفعل، باب الأحكام. فتيجي السنة تقررها وتؤكد هذا. في حديث جبريل المذكور سأل جبريل النبي فقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال النبي. يبقى هنا السنة عملت تقرير تأكيد لما جاء في القرآن. الباب الثالث القصص. القرآن على مائدته الكثير من القصص، ومن بين القصص مثلا قصة موسى الكليم مع الخضر عليهما السلام في رحلة طلب العلم وتحمل المشقة، ذكرتها سورة الكهف. خلاص، فتيجي السنة تؤكد هذه القصة وتقرر هذه القصة. ففي صحيح البخاري يقص النبي علينا قصة موسى مع الخضر، عندما تمارى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الحر بن قيس، عند البخاري، في صاحب موسى، يعني تناقش. فابن عباس يقول إنه خضر، الحر بن قيس يعني بيناقشه يريد أن يتثبت. فالتقيا بأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. تخصص. فابن عباس عندما التقى قال: يا أبي، تمريت أنا وأخي هذا في صاحب موسى، فهل سمعت في شأنه من رسول الله شيئا؟ يعني أنت سمعت من النبي من هو؟ فرح أبي قص عليهم القصة، قال: نعم، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بن عمران قام يوما خطيبا، فإذا بأحد بني إسرائيل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى: لا. فقال الله تعالى: بلى، هناك عبد من عبادنا عند مجمع البحر، وأعطاه علامة الحوت، فجرى الحوت في البحر سربا، فالتقى بخضر عليه السلام. الحديث. فإذا تأتي السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، دي أول وظيفة. طبعا هناك وظائف أخرى كثيرة، منها تفصيل المجمل، منها تقييد المطلق، منها التشريع، حق التشريع. نضرب لذلك أمثلة سريعة. نيجي مثلا لتفصيل المجمل. تفصيل المجمل، الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل. فنحتاج لتفصيل كيف نصلي، عدد الصلوات، عدد الركعات، الجهر من السر. فتأتي السنة لتفصل لنا وتفسر لنا وتبين لنا هذا الإجمال، هذا الإجمال. فالنبي يصلي ويبين أحكام الصلاة وأفعال الصلاة ويقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في باب الحج، المناسك، في باب الزكاة، الأنصبة والمقادير والمصارف إلى آخره. أيضا من وظائف السنة تخصيص العام، تخصيص العام. يعني في أحكام جاءت عامة في القرآن الكريم، فتيجي السنة تخصصها. من ذلك مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم. خلاص، الحكم ده يبقى كل الميتة حرام، كل الدماء محرمة بنص الآية: حرمت عليكم الميت والدم. يبقى جميع الميتة حكمها إيه؟ حرام. طيب، جميع الدماء حكمها إيه؟ بنص الآية. طب ما احنا بناكل الكبد، والكبد دم، وبناكل الطحال، والطحال دم، بلاش بناكل الحوت، الحوت ميتة، تجيب السمك يعني ميت، تاكل ميت، وبناكل الجراد ميتة. طب الحكاية ده القرآن يقول حرمت عليكم الميتة والدم، نقول لك أبدا، ما السنة خصصت لنا هذا العام في قول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. وعندما تكلم النبي عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. يبقى إذا ده كان في أحكام عامة في القرآن، تيجي السنة إيه تخصصها. أيضا المطلق والمقيد، السنة تقيد المطلق أحيانا، نعم، من ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة العربية هي الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اليد. فالقرآن قال إيه؟ اقطعوا إيه؟ أيديهم، حكم مطلقة. يبقى لو خدنا بنص الآية هنقطع منين؟ من الكتف، ما دي اليد كلها ولا إيه؟ مش اليد من الأصابع لغاية الكتف، صح؟ فالقرآن بيقول فاقطعوا إيش؟ أيديهم، فده حكم مطلق أهو، أطلق اليد. فتيجي السنة تقيدها، تقيد المطلق ده. فالنبي عليه الصلاة والتسليم طبق هذا عمليا في حد السرقة، فقال أن القطع يكون لليمنى مش لليسرى، ويكون من الرسغ مش من الكتف. يبقى ده اسمه تقييد المطلق، تقييد المطلق. يبقى اليد المذكورة في الآية النبي بينها لك، يعني المقصود بها إيه؟ المقصود بها تقطع من الرسغ، يعني اليمنى ومن الرسغ، فده اسمه تقييد المطلق. أيضا من وظائف السنة بقى التشريع. الله عز وجل أعطى نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانتبه أن ما يأمر به النبي هو أمر من الله رب العالمين، هو أمر من الله رب العالمين. بمعنى لما يجي واحد يقول لك إزاي النبي يحلل ويحرم، نقول له لأن الله تعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما النبي يحل أو يحرم ده حكم مين؟ حكم الله مش حكم النبي، فهمت حاجة؟ ده حكم الله عز وجل، لأن النبي في مقام التشريع ومقام التبليغ مبلغ عن ربه جل جلاله، خلاص؟ فعشان كده لما جاءت المرأة تلتقي بعبد الله بن مسعود فقيه الصحابة فبتسأله عن النامص والمتنمص، النامص والمتنمص أين أجدها في كتاب الله؟ لا أجدها في كتاب الله. قال إن قرأت القرآن وجدتيها. قالت قرأت القرآن كله فما وجدت، فيش آية بتقول النامص والمتنمص. قال أمررت على قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال العلماء فغلب الفقيه المرأة. طبعا كان الجيل ده كان على طول الحجة خلاص ما يجادلش، فقالت صدقت. بس خلاص الآية بتقول اللي النبي يقول لك عليه خده واللي نهاك عنه امتنع، خلاص يعني بتدي له حق ايه؟ التشريع، لأنه عندما يشرع بأمر مين؟ بأمر الله، فهذا أمر الله عز وجل. ولذلك ننتبه لهذا الأمر. يجي واحد يقول لك مثلا أنت بتقولوا كذا، يعني الحمر الأهلية حرام، هتقولنا آية في قولة أن الحمر الأهلية حرام، أقول لك هجيب لك من القرآن ومن السنة. في الصحيح ونهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية الأهلية، والنهي هنا تحريم. طيب ده السنة عايز من القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى على مائدة النور في الآية رقم 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح؟ فإذا النبي لا يتكلم في باب التشريع إلا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، خلاص؟ هذا من عند الله رب العالمين. ولذلك في هذا الباب، باب التشريع، نقرأ حديث النبي عند الإمام أحمد وأهل السنة بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمسك النبي حريرا بيمينه وذهبا بشماله وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي عليه السلام حرام على ذكور أمتي. يبقى الحرير بالنسبة للذكور إيش حكمه؟ حرام. الذهب بالنسبة للذكور حكمه؟ حرام. منين جبت الكلام ده؟ من عند النبي. أنا عايز من القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا اسمه حق التشريع. فهذا عن وظائف السنة بالنسبة للقرآن. فمعنى الآن الحديث: المسلم أخو المسلم. ده تأكيد لما جاء في القرآن في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالنبي هنا يقرر ويؤكد ما جاء في القرآن الكريم. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يدرك مصادر التشريع ويفهم. فأنا عندي المصادر: القرآن، سنة، مصدران رئيسان للتشريع: القرآن والسنة. طب عشان أفهم القرآن عايز أفهمه، ابدأ القرآن بالقرآن، اللي هو تفسير القرآن بالقرآن. ما لقيتش تفسير للآية في القرآن. يعني هو في آيات تتفسر، أيوة في آيات كثيرة جدا القرآن يفسر بعضه بعضا. مثلا لما تقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية صح؟ تقرأها كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. طيب أسأل نفسي: إيه هو الصراط المستقيم؟ القرآن يفسرها بعدها على طول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فده اسمه تفسير القرآن بإيه؟ بالقرآن. تقول لي: طيب فهمنا الصراط، ما فهمناش مين ربنا أنعم عليهم، صح؟ تقول: صراط الذين أنعمت منهم. تيجي في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى عرفنا من هم الذين أنعم الله عليهم: هم الأنبياء والرسل، هم الصديقون، هم الشهداء، هم الصالحون. خلاص، يبقى دول ربنا أنعم عليهم. طيب المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا مفصلة في القرآن في سورة المائدة وفي غيرها، إن المغضوب عليهم اليهود بما أحدثوه في دينهم وتمردوا على ربهم وعلى أنبيائهم فبما نقضهم ميثاقهم أجرهم غضب الله عليهم في بعض الآيات. فده الغضب. خلاص، وشوف قصة أصحاب السبت وكذا وكذا. فالتفسير، فإذا الباب ده مهم أوي إنك تفهم إنك الآية ابحث عن تفسيرها في القرآن هتجد. طب لم أجد، انتقل على طول للسنة المصدر الثاني. يبقى آية مش فاهمها، ارجع لإيه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة طبعا أهل لغة، يفهمون اللغة ومناطات اللغة، فلما سمعوا الآية أتعبتهم. لماذا؟ الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خلي بالك، لم نافية، خلاص، وجاء الظلم عام في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. عند أهل اللغة يفيد العموم، يعني كل أنواع الظلم، كل أنواع إيه؟ دي اللغة العربية، هي قواعد اللغة. فالصحابة أهل اللغة، يبقى فهموا الآية إيه؟ على العموم، إنها تشمل جميع أنواع الظلم. يعني تشمل الظلم الأكبر اللي هو الشرك، وتشمل الظلم الأصغر اللي هو ظلم النفس حتى. خلاص كده، يبقى كلنا هنهلك، يبقى ما فيش حد هيعدي، بنص الآية كده. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ظلمنا أنفسنا، يعني ما فيش حد هينجو. قال: ليس هذا الذي فهمته، مش هو ده المعنى. فيجي النبي هنا العام ده يخصصه بقى، ادي وظائف السنة هي. قال: إنما هو الشرك. ويستدل التفسير القرآن: اقرأوا قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود بالظلم إيه؟ الخاص مش العام، اللي هو الشرك. يبقى أنا لو ما فهمتش القرآن أروح للسنة على طول. طيب ما فيش في السنة، نرجع بقى لإجماع الصحابة وأقوال الصحابة، وده بنص حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ليحكم بينهم ويقضي بينهم في المنازعات. عالم الصحابة، أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. النبي استوقفه قال: يا معاذ بما تقضي؟ هتروح الآن اليمن هتحكم بينهم كيف؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل، بالقرآن يعني. قال: فإن لم تجد، يعني المسألة اللي عرضت عليه ملهاش نص في القرآن بخصوصها، ماذا تفعل؟ نقول بخصوصها يعني بعينها، ما في شيء لا تجده في القرآن، خلاص؟ إما قاعدة كلية أو عامة يندرج تحتها جزئيات، خلاص؟ كما مش أذكر مرة واحد يقول لي: أنت بتقول التدخين حرام، هات لي آية من القرآن. قلت له: طيب ما أنت التفاح حلال، هات لي آية من القرآن تقول إن التفاح حلال. إيه رأيك بقى؟ خلاص؟ صح؟ مش بتاكل تفاح؟ أقفل. في آية بتقول لك القرآن كل لا كل تفاح؟ هو التفاح حلال؟ يا ابني القرآن إيه؟ وكتاب إيه؟ كتاب خضروات؟ هيجيب لك كل حاجة في القرآن؟ ولا كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا يقول لك هاتها لي من القرآن؟ أهو القرآن يا سيدي، خد عندك. هنتكلم عن الدخان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ايه رايك بقى؟ الدخان ده طيب ولا خبيث؟ ولا طيب؟ طيب، لو طيب ممكن تشربه في المسجد؟ طيب تشربه في المسجد يعني؟ ممكن يعني ممكن ادخل المسجد وامسك السجاره كده ولع واشرب السجاره في المسجد ما دام طيب ولا ايه؟ لو طيب يعني. طب والطيب ده بنقول بسم الله الرحمن نشربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في عاقل صاحب فطرة انه يقول لك انه طيب، هيقول ايه؟ خبيث. حتى شوف فقه ابن عباس، عفوا ابن القيم، لما جاءه جائن بيسأله عن حكم الغناء ما قالوش حلال ولا حرام، قال: أسألك سؤالا، إن جئنا يوم القيامة أين نضع الغناء؟ مع الحق أم مع الباطل؟ في ساحة العرض الآن أهو في حساب، هنحط الغناء ده فين؟ مع الحق ولا مع الباطل؟ بس ثم كانوا أصحاب فطر نقية بيستجيبوا. قال: بل مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. أفتيت إيه؟ نفسك. هل ممكن تحط الغناء مع القرآن في الحق؟ ها؟ ممكن؟ مستحيل. صاحب الفطر مستحيل يعني واحد يسمع أغاني وموسيقى ورأس زي اللي بيسمع قرآن، لا يمكن أبدا. خلاص، كذلك هنقول للدخان هنحطها فين يوم القيامة؟ مع الحق ولا مع الباطل؟ مع الخير ولا مع الشر؟ مع النفع ولا مع الضرر؟ هذه قضية خطيرة جدا ننتبه لها. خلاص، فنقول لك النبي صفته في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فدي قاعدة تقول لك إن كل طيب حلال وكل خبيث حرام. قاعدة. الدخان إيه؟ خبيث، يبقى حرام. مش محتاج يعني فزلك. طب بلاش. لا يا عم الشيخ، أصلا أنا قرأت في التفسير ما شاء الله بيقرأ دلوقتي إن المقصود بالخبائث يعني الخمر. يعني ما فيش حرام غير الخمر بس؟ يعني الخبائث يعني الخمر بس؟ يعني الزنا كمان لا مش حرام؟ طب هنقول لك الخمر، هنسلم بقولك. ما في ناس كده صح دماغه كده، هتعمل له ايه؟ ما فيش هنا قلب يفكر ولا عقل يفهم. المهم نقول له: طب الخمر، طب اسأل المتخصصين عن الدخان. التبغ ده يا جماعة بتصنعوه ازاي؟ هو التبغ ده نبات، والنبات فيه ليونة وما ينفعش يتحط يبقى له قوام كده وماسك كده ويتلف سجارة كده، لازم يتعمل له حاجة معينة. خلاص، يقولوا لك إن إحنا بننقع التبغ بعد جمعه من الأراضي في مادة اسمها الروم. اسمها إيش؟ الروم. اقرأوا الكلام ده عند المتخصصين، حتى في السيجارة مكتوب الكلام ده. الروم ده إيه؟ قال الروم إذا وضعنا قطرة منها على إناء فيه ماء لأذهبت العقل. يعني الروم ده خمر أصلا. الروم ده إيه؟ خمر. يبقى التبغ بينقع في الروم، قالوا 3 شهور على الأقل قبل أن يذهب للتصنيع. يعني محاصيل التبغ تحط الأول في الروم ده كم شهر؟ 3 شهور، عشان يبدأ ياخد قوامه اللي ممكن يكون لين كده في السجارة ويعمل دماغ يعني. وعشان كده المدخن بيقول لك مدمن، لأنه أثر على الدماغ. خلاص؟ طيب، يبقى إذن الدخان كمان يدخل في الخمر ولا لا؟ أهو دخل في الخمر، غير النيكوتين والقرف بطين ده وبلاوي سودا وقرف. طيب بلاش بلاش، سيبك من ده كله. النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والقرآن قال ولا تقتلوا أنفسكم. إيه رأيك؟ طيب اسأل الطب والمتخصصين في الطب، يا جماعة الدخان ده بيضر فعلا؟ شوف هيقول لك إيه. يبقى الدكتور بيشرب سجارة يقول لك مضر، هو قال لك مكتوب على العلب. شفت بقى؟ والله يا تخيل اللي بيصنعها لك بيقول لك دي موت، دي بتموت، وبرضه بتشرب. يعني هنقول لك ايه اكتر من كده بقى يا اخي؟ ده ابليس، ما يعملش اللي انت بتعمله. سبحان الله، بيخاف على نفسه. مكتوب عليه بالالماني ايه؟ حد يقرا لنا كده، لان مره كنت في سياره مع اخ وكان في يافطه مكتوب عليها، فبقول له علبه دخان مرسومه مكتوب عليها جمله كده، بقول له اقرا، بقرا انا بقرا يعني، فبقول له ايه معناها؟ قال لي معناها الموت تقريبا او حاجه زي كده. بيقول ايه؟ يعني ايه؟ قاتل. قولها تانية جميلة قوي على ده، الألماني عنده حلو الواد ده ما شاء الله، الألماني بتاعه حلو قوي. قول تاني كده. داس غاوخن يعني الدخان. إست يكون يعني توتلش موت، صح؟ قاتل توتلش. أهو يا سيد، داس غاوخن إست توتلش. خلص، هو بيقول لك، بيقول لك ده موت، وانت تقول لي حلو يخرب. يعني أي عقول دي يا أخي؟ صح، حاجة غريبة جدا. صحيح، إذا كان اللي صانعها بيقول لك دي قاتلة وأنت تقول حلوة، هنعمل لك إيه؟ طب يا عم الشيخ والتفاح حلال، طب ما في إثنين الآية. صح؟ أنا عارف إن أنت قاعد مستني. يحل لكم الطيبات، التفاح طيب. خلق لكم ما في الأرض جميعا، والتفاح من الأرض ولا لا؟ يلا. يبقى الاصل الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم او المنع، وما فيش نص يمنع اكل التفاح، كله تفاح. خلاص، الا ان يكون خمرا بقى، دي حاجه تانية، هيدخل في الخمر. انك تخمره حاجه تانية بقى، ماشي كده. وقعد يقول لك ايه؟ طب ما العنب حلال والخمر من العين. شفت؟ انت فاهم العقليات الغريبه دي؟ زي اذكر كده مناظره بين أحد هؤلاء أصحاب الأهواء وبين رجل من أهل العلم. كان عنده ضيف، فرح قدم له العنب فكل. الضيف كان عنب، بعد شوية جاب له عصير العنب الخمر ده بقى. قال له هذا حرام. لا، قال عجبا لكم يا أيها الناس، هذا من ذاك، كلت العنب مش عايز تشرب عصيره اللي هو بيسموه النبيذ ده بتاع الخمر العنب ده. فقال له عندك زوجة؟ قال نعم. لك أولاد؟ قال نعم، عندي بنات. قال نعم. هل تستطيع أن تجامع ابنتك؟ قال لا، أعوذ بالله. قال فهذه من تلك.
عجبا لكم،
عجبا لكم. مش البنت إن أمها؟ اشمعنا امه بتزبله؟ فهم، فاقتنع وفهم القضيه، هذه من تلك وهذه من تلك. الله احل لك الزوجه، لكن البنت محرمه، بنتك انت حاجه. لكن بقى اصحاب الفطر المنتكسه عادي، دول ما عندهمش فطر. احنا بنتكلم اللي عنده فطره سليمه. فالعنب بقى حلال، لكن منقوع العنب مش حلال، انه خمر، وهذا من ده. ماشي كده؟ بس فنقول لابد ان تكون على علم بفهم القران والسنه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالان يا معاذ هتقضي بايه؟ قال بالقران، بكتاب الله. قال فان لم تجد، يعني ايه لم تجد؟ لم تجد في الحاله المعروضه عليك نصا لها بعينها خاص بها، خلاص. قال فبسنه رسول الله، ارجع للسنه. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، مسألة حديثا نازلة من النوازل. طيب قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، يعني أجمع الأشباه مع الأشباه والنظائر مع النظائر من الكتاب والسنة، القواعد الكلية، وأبدأ القياس يا شيخ محمد. القياس من ضمن مصادر التشريع المتفق عليه، ان انا عندي قران وسنه واجماع وقياس. القياس له اربع اركان كما يقول اهل العلم، عندي اصل وعندي فرع وعندي حكم وعندي عله تجمع بينهم. عندي اصل وعندي فرع، صح، وعندي حكم وعندي عله. اضرب مثال، احنا لسه معانا مثال اللي معانا ده. الاصل اللي عندي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، دي قاعدة كلية، إن الطيب حلال والخبيث إيش؟ حرام، ده الأصل له. جه الفرع اللي هو الدخان، ده ما كانش موجود عند النبي، صح؟ ولا في عهد الصحابة، ما عرفوهوش. يبقى دي مسألة جزئية حديثة نازلة. العلماء لما يحبوا يحكموا على فرع مالوش نص بخصوصه في القرآن، بيعمل إيه؟ بيشوف ايه العله في تحريم الخبائث، صح؟ العله في التحريم ايه؟ الضرر. العله في التحريم، لماذا حرم الله الخمر؟ لما فيها من ضرر، فمن ضررها تغييب العقل، وان غاب العقل صددت عن ذكر الله وعن الطاعات ووقعت في الحرام. وبنص القران كده، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى المترتب على الخمر إيه؟ عداوة وبغضاء، وكذلك الميسر. تشرب الخمر، عقلك يغيب، ترتكب المنكرات، صح؟ تؤدي للعداوات، واحد يسكر، خلاص كده؟ جارك بيسكر وجايب الليل بيتطوح، وزوجتك خارجه تجيب طلب، ها؟ تعمل مشكله انت معاه ولا لا؟ بقى في عداوه ولا ايه؟ صح؟ بنتك خارجه وراح لخبطها ولا عملها، تعمل عداوه. يقتل امه، قال لك اهو، اه والله بصدق، ويقع على محارمه والعياذ بالله. ليه؟ من الخمر، خلاص؟ طيب يبقى العلة ايه يا شيخ محمد؟ الضرر. طيب نيجي بقى للدخان اللي مش موجود ده في القرآن، وبيقول لك مش موجود اهو، تعال، فده اسمه الفرع. انا عندي الاصل، الخمر حرام ليه؟ لضرره. تعال يا دخان، في ضرر؟ العلة موجودة؟ ادي القياس بقى. يبقى جبنا الاصل تحريم الخمر، الفرع الدخان، العلة مشتركة اللي هي الضرر، يبقى الحكم ايه؟ ده حرام وده حرام. فهمت حاجة؟ وده القياس اللي قال عنه معاذ اجتهد رأيي ولا آله، اي لا اقصر، يعني ابدأ اقيس، اجيب الاصول واشوف الفروع، الاشباه مع النظائر، واشوف العلل عشان الحكم الشرعي. وده عمل العلماء اهل الاجتهاد، اهل ايه؟ الاجتهاد. فضرب النبي على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى ما فيش في القرآن نص بخصوص مسألة، نروح للسنة ما فيش، نبقى نشوف إجماع العلماء وأقيستهم، إجماع العلماء وأقيستهم في هذا الباب، لنولي أقوال الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن جاء من أهل العلم الثقات إلى قيام الدين. نرجع للعلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم اللي هم العلماء. فعند التنازع بنرد لله وللرسول والأهل العلم، لله يعني للقرآن، للرسول يعني للسنة. وعشان نفهم القرآن والسنة لابد من واسطة، وهم أهل العلم، فهم واسطة بين الحق وبين الخلق. فأنت لا تستطيع فهم القرآن ولا السنة إلا عن طريق العلماء، وإلا لو كان أي حد ممكن بفهم يفهم ما كناش احتاجنا الرسول يعلمنا كيف نعبد الله، ولا إيه؟ ما كناش احتاجنا للرسول. لو العقل ممكن يوصلني لله طب خلاص مش محتاج لرسول. لا، العقل ما يوصلكش، فلازم كتاب ولازم رسول عشان يعلمك، لازم واسطة بينك وبين ربك عشان تفهم كيف تعبد ربك. فدول أهل العلم يا إخوة. فإذا كما قال أكثر من واحد من السلف، إن الأمة في حاجة إلى العلم أشد من حاجتها للطعام والشراب، لأن الطعام والشراب نحتاج إليه على فترات وعلى أوقات، بينما العلم نحتاج له مع كل نفس من أنفاسنا. ما نعرف نعيش من غير العلم أبدا. واضح؟ فدي قضية ننتبه لها، فبنلجع لأقوال الصحابة، لأقوال التابعين، لأهل العلم، حتى نفهم القرآن والسنة. فيجي هنا السنة أكدت لنا اللي جه في القرآن في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم، أخو. وكلمة الأخوة دي إخوة عجيبة، حتى سبحان الله يقول لك الإنسان عندما تتعثر قدمه في الأرض ماذا يقول؟ أخ. شوف الرابطة عجيبة إزاي. وانظر إلى القرآن: سنشد عضدك بأخيك. شد العضد بأخيك، الأخ، سواء كان أخ النسب أو أخ الإيمان. سنشد عضدك بأخيك. فالمرء كثير بإخوانه قليل بنفسه. خلاص، اللي يفرط في جانب الأخوة هذا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. أخوك لحمك دمك. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع ويكف عنه الضرر. ومن أعظم الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد، يعني حتى في حق الكافر اللي يقول أن تظلمه، فبالك بأخيك المسلم. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. تأخذ بإيديه تنصحه تأمره وتنهاه حتى يبتعد عن الظلم، هو ده النصر، هو ده نصرك له. وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، أو كما قال النبي. طبعا الحديث يخبر بحالنا دائما. ليه تجد في الأمة فيها يعني خزلت ان الباب ده عندنا غير منضبط يا اخي. كم خذلنا من اخواننا، وانت تجلس في مجلس الغيبه مثلا انت تخذل اخاك. المفروض هذا الموضع موضع النصره، تنصره بالذب عن عرضه وبالاخذ على يد من يتكلم فيه. انت خذلته وسمعت غيبته ووافقت من اغتاب، ابشر بالخذلان، لن تجبر ابدا ولن تنصر ابدا والله، لان الجزاء من جنس العمل. هتجد من ينتهك عرضك ويخوضن فيه، ولا تجد من يدافع عنك، وهكذا، لأن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. اليوم أنت سمعت غيبتي وسكت، غدا هيغتابك المغتابون ولن ينصرك أحد، بل وسيشارك الغير في غيبتك، لأن الجزاء من جنس العمل. اليوم أكلت مالي، أبشر، غدا سيرد إليك مكيالين، إن الجزاء من جنس العمل ومن أسماء الله الحكيم. فلو علم المرء هذا لانضبط. ومن ذلك كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا، ما تكذب على أخيك المسلم أبدا. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم، هذه النبي بيبدأ يفصل يعني المسلم أخو المسلم، ألا يظلمه، يبقى يبعد عن الظلم بكل أنواع. اثنين، ولا يخذله، لو موضع محتاج أنك تنصره انصره، قف بجواره لا تخذله، ولا يكذبه، اوعى تكذب عليه، كن صادقا معه، ولا يحقره. الاحتقار طبعا الاحتقار لا ينشأ إلا عن الكبر، لا يمكن إنسان فيه تواضع يتكبر على الناس ويحتقرهم أبدا. يبقى الاحتقار ناشئ منين؟ من كبر النفوس. لما تستشعر نفسك أفضل من غيرك ده كبر. لو ظهر هذا الكبر على الجوارح بقى إيه؟ خيلاء. ودي مشكلة كبيرة جدا. النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فانتبه. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبول الحق. كثيرون عندما تتكلم معهم بالأدلة لا يسمعون، ولكن يحتكم برأيه، ودي قضية خطيرة جدا، ده هوى. وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوى بأصحابه في النار، والعياذ بالله رب العالمين، كما قال أحد السلف: يهوى بك في النار. الهوى ده المؤمن إن سمع قال الله خلاص انتهت، قال رسول الله انتهت، ما في جدال، ما يقولش الشيخ بيقول لا، النبي قال خلصت، ما في خلاص، وقالوا سمعنا وأطعنا. فما ينفعش نجادل. طب انظر كده الحالة المسلمين اليوم في الجدال، في أي مسألة تكلم هتجد 100 رأي وكل له رأي. المسألة قد تكون واضحة مش محتاجة، ولكن كله عايز ايه؟ يتكلم، كله له رأي، دي تشرد ودي تشرد، زي ما النبي قال، وصف الحال: وأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تتفلتون مني إلى النار. النبي حريص على أنه عايز يجمعنا وإحنا نتفلت للنار. وشبه كده بالفراش، لما يشوف الضوء يروح جاري على الضوء، والضوء فيه هلاكه. شوف النار اشتعلت، يروح الفراش يعمل إيه؟ يروح لاقي، يقع جواه. فالنبي يقول لك أنتوا حالكم كده، أنا عايز أبعدكم وبمسككم عشان ما تروحوش، وأنتوا برضو بتتفلتوا. واضح؟ فدي قضايا ننتبه لها. فالمسلم وقف يا إخوة مع المنهج ما يتعداه. يعني كلنا سمعنا حديث النبي: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك الجدل ولو كان محقا، ومع ذلك بنجادل. أنا زعيم يعني ضامن لك دخول الجنة، ربد الجنة يعني بيت في أطراف الجنة، لمن ترك الجدل ولو كان محقا، معك الحق، لكن وجدت إن اللي أمامك مش هيقتنع بالحق ويكثر اسكت السلام عليكم. مش هيقتنع صاحب الحق يا اخويا. يكفيه الاشاره بشبه الدليل مش الدليل، خلاص سمعنا واطعنا. انما صاحب الهوى لو جئت له بالف الف دليل لن يقتنع، لن يقتنع. دي القضيه الخطيره جدا. كنا نعلم ولا نعمل، كنا نعلم ولا نعمل، هذا حالي وحالك يوم القيامة. لما تيجي مثلا تعرف فضل سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، كلنا كنا عارفين الكلام ده صح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلكم عارفين ولا لا؟ طب من يعمل بهما؟ هذه القضية، هذه القضية. كنا نعلم ولا نعمل، كلنا عارفين أن من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة صح؟ طب من يعمل؟ هذه واحدة. كلنا عارفين اللي يمشي في جنازة أخ مسلم ويشيعه ويقف على غسله وتكفينه وكذا حتى يدفن بعد الصلاة عليه له قراطان، القراط مثل جبل أحد من الثواب. كنا نعلم ولا نعمل. شوف بقى الصحابة، ابن عمر كان معتادا رضي الله عنه يتبع الجنازة لغاية الصلاة فقط ما يروحش معاه القبر، ماشي كده؟ فسمع حديث النبي ده فقال كم من قراريط ضيعنا، يا ده انا ضيعت كتير قوي. فبعدها ما راى جنازه الا ووقف عندها وصلى عليها وتبعها في القبر حتى تقبر. كم ضيعنا من قراريط، كنا نعلم ولا نعلم. انا كنت عارف ان الغيبه كبيره من الكبائر كنت بغتاب، كنا نعلم ولا نعمل. كنت عارف ان الكذب حرام كنت بكذب، كنا نعلم ولا نعمل. تبقى خطيره قوي يا اخوه عند الحساب. كنا نعلم حديث النبي واستوصوا بالنساء خيرا صح، وقال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، ولا اعمل. ما انا عارف النص لكن فين العمل؟ المراه كانت تعلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها أي زوجها وحفظت فرجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، ولا تعمل تخالف الزوج وتعصى وتنكد عليه وتقرفه. كنا نعلم ولا نعمل. فدي قضايا يا إخوة، المنهج واضح، النصوص واضحة، السنن منصورة بيننا، العلماء متوافرون، طلبة العلم متوافرون، العلم متاح. فكنا نعلم ولا نعمل. يبقى الكبر خلي بالك هينشأ عنه الاحتقار، ولذلك قال النبي بعدها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا يكفي من الشر احتقار أخيه المسلم، يعني العملية صعبة قوي عليكم السلام، أمر خطير جدا إنك تحتقر أخاك المسلم. ليه يعني؟ قال لك هو ابن البطة السودة يعني مثلا، ليه بتعامله كده؟ ليه متكبر عليه وشايف نفسك أعلى منه؟ ليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت بتنام؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في ناس يا إخوة صعب جدا، صعب جدا، صعب إنه ينزل للناس وينبسط مع الناس، تجده شايف نفسه أعلى من الناس، من طينة تانية خالص غير طينة دي الناس. ودي قضية خطيرة جدا، نسأل الله العافية. وبعدين قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق. وقال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وفي رواية ثم قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي رواية البخاري فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها. إيه الحق ده يا إخوة؟ القصاص، من قتل يقتل، الزاني المحصن ده الحق، خلاص المفارق للجماعة التارك لدينه ده الحق، وهكذا. فالمسلم لا يحل له إيصال الأذى لأخيه المسلم بوجه من الوجوه، بقول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأمر يا إخوة جلل، ظلم المسلم لأخي المسلم جلل، انتبهوا الله يبارك فيكم. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ يعني أنت الآن بقيت أمير أمة، شوف بقى العلماء كيف ينصحون. قال له الآن يا عمر أنت بقيت أمير أمة، فوصياتي لك اجعل كبير المسلمين عندك أبا، الأكبر منك سنا حطه في مقام الأب، صغيرهم اجعله ابنا. طيب الوسط أخوك، فأي هؤلاء تريد أن تسيء إليه؟ هل ممكن تسيء لأبيك؟ لا. تسيء لابنك؟ لا. لأخيك؟ لا. يبقى خلاص هو ده العدل، هو ده العدل. لو كل واحد منا إخوة اعتبر كده إن الكبير كالأب والصغير كالابن والوسط كالأخ هتنضبط الأمور، هتنضبط الأمور. فيبقى لما يخالف هشتد عليه، إرادة الخير له، فالشدة هنا رحمة. ولما يفعل المعروف أثني عليه وأنشر خيره بين الناس وأفرح به، وهكذا ده العدل. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، ودي نحفظها، وزي أقول لك المصريين اجعلها حلقة في أذنك ويختم بها اللقاء، اجعلها إيش؟ حلقة في أذنيك مش أذن واحدة. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وأينا يستطيعها؟ هو ده السؤال. بس ثلاث حاجات مش هنفعك يبقى ما ضركش، مش هفرحك ما نكتش عليك، مش همدحك ما ذمكش. إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الأخوة الإيمانية كيف وثقها الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.